بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فتقدم معنا الكلام عن بعض الأمور التي تكره في الصلاة ونستكمل باقيها إن شاء الله. من الأمور المكروهة تشبيك الأصابع، تشبيك الأصابع لحديث سعد بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. إذا توضع أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يسبكن بين يديه فإنه في صلاة، يعني أن الإنسان لا يسبك بين يعني أصابعه في الصلاة ولا هو في الطريق إلى الصلاة. ويلحق بها أيضا ما يفعله بعض الناس من أنه يجعل يديه من وراء ظهره. طيب، ما الحكمة في النهي؟ لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التشبيك بين الأصابع؟ قيل لما فيه من العبث، وقيل لما فيه من التشبه بالشيطان، وقيل لأنه دال على تشديد الأقوال، تشديد الأقوال لأن دليل الهم والغم والضيق والكرب. فلذلك عن بعض إخواننا العرب لو رأى إنسانا واضعا يديه هكذا على رأسه ينهاه يقول له كف يديك، لأنه دليل الهم. نعم. أي المكروه السابع فرقعة الأصابع أي غمز مفاصلها حتى تقيد، أي تحدث صوتا. حديث معاذ رواه البيهقي: الضاحك في الصلاة والملتفت والمتفتع أصابعه بمنزلة واحدة. هذا الحديث ليس صحيحا، لأن في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف. وما يخفى عليكم بأن سنتنا تارة، لأن الضاحك في الصلاة تقدم معنا أن صلاته باطلة، والملتفت ليس باطلة وإنما في كراهة. كيف أجمع بين الضاحك والملتفت والمتفتع؟ لكن هذا الفعل لا يكون من كراهة لأنه عبث، يعني واحد يدخل في الصلاة وهو الذي يرجع أصابعه، أقل أحواله الكراهة. طيب، الأخ يقول: لما أتي بهذا الحديث مع قوله ضعيفا؟ هو الواجب أن تعلم أيها الإخوان لأن هذه المذكرة كتبت على مذهب مالك رحمه الله، يعني ما هو مذكور هاهنا هو مذهب مالك رحمه الله نذكره، وبعضهم يرد عليه. لذلك أتيت بالحديث نقلا من مذهب مالك ثم عقدت عليه بأنه ضعيف، إن كان فيه أسف مرة. هذا حيث الناس. لكن العلماء جميعا ينقلون على ان الفرقعة الاكابع في الصلاة مكروهة. لأنه عبث. يعني اذا كنا نهينا عن الافعال الكثيرة في الصلاة يعني من جنس حك البشرة واطلاق الرداء المثلوث من باب اولى فرقعة. لان الحك قد يحتاج الانسان الى اما الفرقعة تحتاج لها تحتاج لها انها هي عبث. طيب الثامن الإقعاء. الإقعاء لا معنى الإقعاء أن يضع إليتيه على عقبيه بين السجدتين. تصوركم؟ نعم العقبين مؤخر القدم. مؤخر القدم والتي يصل بين العقب وبين القدم ذلك العصب الذي يسمى العرقوب. فبعض الناس في الصلاة يجلس يضع إليتيه على عقبيه. أي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقبة الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلا يقعين إقعاء الكلب. إذا صلى أحدكم فلا يقعين إقعاء الكلب. طيب هذه المسألة أي الإنسان تحتاج إلى تفصيل. ثبت في الصحيح أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يجلس على عقبيه بين السجدتين فقال له طاووس طاووس ابن كيسان رجل يماني فقيه من تلاميذ عبد الله بن عباس. وقال ابن عباس يقول الله إني لا أذل طاووسا من أهل الجنة. كان رجل كان من الصالحين من العباد من العلماء الفضلاء. فقال له طاووس إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول إنه من السنة. وعن طاووس قال رأيت العبادلة يقعون رأيت العبادلة يقعين. من هم العبادلة؟ عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن الزبير. هي العبادلة. لكن طاووس هل أدرك ابن مسعود؟ المهم هؤلاء كلهم عبادلة رضي الله عنهم وأرضاهم. رأيت العبادلة يطعون. قال الحافظ يعني ابن حجر وأسانيدها صحيحة طيب انتبه يا الاخوان. الان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقدة الشيطان، وقال إذا صلى أحدكم فلا يقعين إقعاء الكلب. النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن التشبه بالحيوانات، ونهانا عن التشبه بالنساء، قال ابن القيم رحمه الله ونهانا عن التشبه بكل ناقص، نهانا عن التشبه بالكفار. وفي الصلاة رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التفات كالتفات الثعلب، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الجيد، وإقعاء كإقعاء الكلب، أليس كذلك؟ ونهانا صلى الله عليه وسلم أن يرفع أحدنا يديه في الصلاة كأذناب خيل شموخ. يعني بعض الناس في التشهد إنك حميد مجيد، هو قاعد الإمام نفسه لا يتكلم ولا قام ولا يعيدون يعمل يدينا كده، هي مثل موجودة هو قاعد في التشهد، تشهد العالمين إنك حميد مجيد قاعدون يعمل كده، تعرف يقول للإمام ياتي خلاص مجيد، يعني كهيئة الخيل إذا رفعت يعني زينه. هذا الناس اللي هو صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكلب، عن التشبه بالثعلب، عن التشبه بالديك، عن التشبه بالغراب، عن التشبه بالسبع، نهانا عن التراش كالتراش السبع، بأن يضع الإنسان ذراعيه على الأرض حالة سجود، يعني بعض الناس من كتمه لا يسجد على كفيه وإنما يدين كلها بخطة، لأنه يقول للإمام إن شاء الله ما تجيب ياخذون نومة. فهذا أيضا من المكروهات في الصلاة. ليه؟ لأن فيه تشبها بالحيوانات، يعني الإقعاء والافتراس والنقر والالتفات ورفع الأيدي، هذا كله فيه تشبه بالحيوانات. أيها الإخوان، هذا النهي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثابت عن ابن عباس وابن عمر والعبادلة أنهم كانوا يقعون، بمعنى أن أحدهم كان يضع إليتيه على عقبيه بين السجدتين. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله. أكتب قال الخطابي، قال الخطابي الإمام أبي سليمان الخطابي صاحب شرح سنن أبي داود رحمه الله، قال الإمام الخطابي الإقعاء منسوخ، ولعل ابن عباس لم يبلغه النهي، ولعل ابن عباس لم يبلغه النهي. ورد هذا النووي وابن الصلاح، ورد هذا أي أنكره النووي وابن الصلاح. وقال البيهقي والقاضي عياض وجماعة من المحققين إن الإقعاء المنهي عنه هو الذي يكون كإقعاء الكلب، هو الذي يكون كإقعاء الكلب، وإقعاء الكلب هو أن يلصق إليتيه بالأرض وينقض ساقيه ويضع يديه على الأرض، هو أن يلصق إليتيه بالأرض. لا أسرع بارك الله فيكم، أسرعوا فليس الغرض إلا، هو أن يلصق إليتيه بالأرض وينقض ساقيه ويضع إليتيه على الأرض كإقعاء الكلب. كيف هذه بعدين تقرون إليها أن كيف إلا أن أصعب فوق هذه وأوصلها لكم أن يلتقى تطوروها أن ينسى الآن قلنا الإقعاء اللي كان بيعمل ابن عباس ابن عمر هزمة أن يضع إليتيه على عقبيه، هذه صورتها واضحة ليس كذلك؟ لا، أهل اللغة يقول ده ما إقعاء، وإنما الإقعاء الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض. ها؟ أنت إليتيه؟ لا، أن يلصق، ما أنت يديله كرر 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 والتكرير يفضي إلى الخطأ. أن يضع إليتيه على الأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، تصورتم لا ياخذ تبرع عمله هنا كتر خيره. تفضل أنت لأنك شاب. نكتر له. طرابيزة خفيفة. اطلع فيه الطرابيزة ان الطرابيزة هنا فما تكتر له. كل شيء يرينا الإقعاء بتاع ابن عباس وابن عمر. هذا لا كراهة فيه إن شاء الله، واضح أخواننا؟ هذا الذي كان يفعله ابن عباس وابن عمر. طيب الثاني لا لسه أبد. هذا هو، هل يفعل هذا أحد؟ نعم. طيب افتوا مبارك الله فيكم. نقول مرة ثانية، قال البيهقي والقاضي عياض وجماعة من المحققين إن الإقعاء الذي ورد النهي عنه هو الذي يكون كإقعاء الكلب، أن ينفق إليتيه للأرض وينفق ساقيه ووضع يديه على الأرض. طيب والإقعاء الذي صرح ابن عباس وغيره أنه من السنة هو وضع الإليتين على العقبين وتكون الركبتان على الأرض، وتكون الركبتان على الأرض، ما فيه كراهة، ليس فيه كراهة إن شاء الله. نعم. هذا حي الإخوان. طيب التاسع نفسه علكم التخطر، التخطر بأن يجعل يده على خاطرته. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، أن يصلي الرجل مختصرا. ما معنى أن يصلي الرجل مختصرا؟ فسروها بأقوال، أقوال. قيل هو أن يمسك بيده مخصرة، أن يمسك بيده مخصرة، اكتبوها، أي يتوسع على عصا. وقيل هو أن يختصر السورة فيقرأ آخرها، أن يختصر السورة فيقرأ آخرها. هذا كثير جدا. طيب بعض العلماء ولا الضالين آمين إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إيش اللي في الصحف الأولى؟ ما عرفنا، أليس كذلك؟ أيها الضالين آمين وسيجنبها الأتقى الذي يأتينا. ما الذي سيجنبها الأتقى؟ ما عرفنا. نعم. وقيل أن يختصر في صلاته فلا يتم قيامها وركوعها وسجودها وقعودها. قال النووي والصحيح هي أن يجعل يده على خاطرته، هذا معنى التخطي، أن يجعل يده على خاطرته. تعرفون الخاطرة أيها الإخوان؟ الخاطرة معقد الإزار، هذا المكان الذي يربط الإنسان فيه سرواله، الإزار والحق، يعني يقال له الخاطرتان ويقال لهما الفتوان. أن يجعل الإنسان يده على خاطرته، هذه واضحة. كذا قال لك؟ ها؟ زي بعض الناس يفعلها حتى على المنبر. يعني هكذا يجي يتكلم مع الناس، مرة يعمل هكذا، مرة يعمل هكذا. وأيضا ليس خطر المكروه على هكذا. أيضا يفعل هذه على هذه على هذه على هذه على هنا. ولعله يلحق به ايضا ما يفعله بعض الناس في يضع يديه هنا من مثل هذا ولا في الجبل. ليس هذا من السنه. طيب ما الحكمه من النهي ايها الاخوان؟ لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مختصرا؟ قيل لانه فعل المتكبرين فلا يليق بالصلاة، وقيل لأنه فعل اليهود، وقيل فعل الشيطان، وقيل لأنه شكل من أشكال أهل المقائد، شكل من أشكال أهل المقائد. يعني هناك قال نهي عن التشبيك بين الأصابع بعض الأقوال، فالإمام ابن العربي قال لأنه دال على تشبيك الأحوال أليس كذلك؟ هنا أيضا التخسر هذا، يعني لو ذهبت إلى قوم بين أيديهم جنازة في جنازة البيت للسيد، يعني أهل الميت يعني هكذا واقفين في حال من الحياة، فالاقتصار في الصلاة مكروه مكروه. طيب نعم نكرر هكذا ليس من السنة، ليس من السنة الذي يقبض هكذا في الصلاة قال ليس من السنة. فتساعدون معك ليس من السنة. وهذا من أين رضي وإذ أدلوا من أين رضي؟ من جهة أنه قرأ في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبض في الصلاة على كوعه. والآن للأسف حتى في المدارس أطفالنا يدرسون غسل اليدين إلى الكوعين مثل ما درسونا زمان، إن الكوع ده وليس هذا هي الكوع، وإنما هذا المرتق، وإنما الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، هذه العظمة تسمى كوعا، وهذه التي تلي القنفر ترتوع، وتلك التي تلي إبهام الرجل بوع بوع وعظم يوم الإبهامة كوه، وما يلي لخنصره الكرتوه، والرسل ما وطف الرجل بين الكوع والكرتوه، وعظم يوم الإبهام رجل ملقب ببوعه. وحفظ العلم أكثر من الغلط، علم فلا يعرف كوعه من بوعه من كرتوه. طيب الذي بعده التغميض، هذه سألت عنها في المحاضرة الماضية، التغميض في الصلاة لحديث ابن عباس إذا قام أحدكم إلى الصلاة أو في الصلاة فلا يغمض عينيه. هذا الحديث أيضا يعني ليس بذات، إسناده ليس بذات، لأن فيه ليس ابن أبي سليم وهو مذنب، لكن يمكن أن نقول التغميض مكروه لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر إلى موضع السجود. لكن إذا كان هناك ما يلهي، إذا كان هناك شيء يلهي المصلي ويشغله، ما عنده حل إلا أن يغمض عينه. طيب الذي بعده رفع البصر إلى السماء. إن كان يصلي مثل ما أن الالتفات مكروه، وكذلك رفع البصر إلى السماء، وقد شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: لا بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم لينتهن عن ذلك، أي لتحقفن أبصارهم. لينتهن عن ذلك، أي عن رفع البصر إلى السماء، أي لتحقفن أبصارهم. وقد أجمع العلماء على كراهية هذا الفعل. الإنسان ينظر الصلاة ينظر في السقف ويتأمل في النقوش وفي القبة ونحو ذلك، هذا مكروه. طيب الذي بعده من المكروهات رفع رجل أو وضعها على أخرى وإقرانها، لأن هذا يتنافى مع هيئة الصلاة ومن العبث الممقوت من العبث. يعني في الصلاة طيب بعض الناس خاصة رمضان جرب في صلاة التراويح أو في التهجد، مثلا من صلى وراء الشيخ محمد عبد الكريم وصلاته يعني يقرأ فيها كثيرا زي ما قلت، طيب بعض الناس ما كان متوقع، قال ما قال له نجد فيه إمام ما شاء الله جرايته، فجاء يجرب لكن ما حسب للأمر حسابه، وبعدما كبر تورط فيبدأ يرفع رجل ينزله، يرفع الثاني ينزله، بعدين يسد فجلس، بعدين يقرنهما على هيئة العساكر، فهي أيضا مقرن لا ينبغي. ومثله أيضا أيها الفضلاء ما يفعله بعض الناس ممن يريد تطبيق السنة ينتهي إليها أن يفرج بين رجليه، فيكون واقفا كالهرم، هذا يفرج بين رجليه. وقد كان السلف يستدلون بهذا الفعل على قلة فقه الرجل، لذا ما فقه هذا الذي يفرج بين رجليه. فيا عبد الله لا تقرن ولا فرج، وإنما افتح رجليك على قدر منكبيك، يستقيم السقف لكل واحد منا فتح رجليه على قدر منكبيه يستقيم السقف ولا يكون هناك يعني فرج. أما بعض الناس يجرد شديد والثاني يفرتك شديد فهذا ليس من السنة، يكلا طرف القصد الأمور دليلا. طيب الذي بعده التفكر بأمر دنيوي. أقول كلكم تورطتم وأنا أولكم، لما فيه من الشغل عن الشغل الذي انتبه الله به المؤمنين، كان ما بيسلم أي لقاء من هذا، لكن بعض الناس يسترسل يا أيها الفضلاء، إذا كان التفكر بالأمر الدنيوي مكروه فضده وهو تركه فيه أجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يتوضأ نحو وضوئي هذا، بعدما توضأ أمام الصحابة قال: ما من عبد يتوضأ نحو وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيه مع نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. حديث النفس قال العلماء على نوعين، إما أن يكون حديث دنيوي بمقرئ، يعني أحد يفكر إن بعد صلاة العشاء سيطلع المحاضرة الثانية، بعد ذلك يمشي يتعشى، ثم بعد ذلك يذهب للطلاب، ثم يبدأ يخطط للصلاة ويبرمج، ثم ينتقل إلى اليوم الذي يليه. ولذلك يعني ذكر عن بعض أهل البادية يعني لأنه اختلف أهل مسجد أصلى الإمام ثلاثا أم أربعا، الرجل حسن الثلاثة قال له الإمام صلى ثلاثة، من وين عرفت؟ قال له: لأني يعني سلفت البعيرة ولم أشيه بعد، أن في الركعة الأولى بينحر وفي الركعة الثانية وبيسلخ في الرفعة الثالثة بيكسر رجلا وفي الرفعة الرابعة بيسلخ فيجعل في ثلاثة كل أشياء ونحن فنقول أيها الفضلاء التفكر بأمر جنوين مقرب أما التفكر بأمر أخروي فلا تراها أن يتفكر الإنسان في الآيات التي تتلى آيات تتحدث عن الجنة بدأ يتأمل في الجنة آيات تتحدث عن النار بدأ يتأمل في النار يسأل الله العافية فهذا ليس مكروها فقد ثبت أن سيدنا عمر كان يقول إني لأجهز الجيش وأنا في الصلاة فلا مانع من هذا قال حول سؤال طيب هناك بعض المكروهات أيضا اكتبوها أولا النظر إلى ما يلهي النظر إلى ما يلهي ما مثال هذا المكان فآية المسجد المحراب مزين كذا في آيات مكتوبة بخط حديث كذا أدب لآلة الصلاة وكذلك المفارس المزين بعض الناس همه يبدأ يتأمل ويفرشك هل هذه فيها سلبان ولا ما فيها لغاية ما يطلع له سليم بعده يرتاح هذا نظر إلى ما إلى ما يلهي وشر من هذين من يصلي التلفزيون ربما شغال فهذا مكروه في الصلاة فهذا الصنف الثالث قد تكفل صلاته نسأل الله العافية اكتب دليل ذلك حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه خميصة ذات أعلام فلما فرغ قال اذهبوا بها إلى أبي جهل اذهبوا بها إلى أبي جهل وأتوني بأمدجانيته بأمدجانيته أو بأمدجانية أبي جهل أمدجانية هلبة ثم نون باء جيم ألف نون ياء تاء هاء يأتوني بأمدجانيته فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان عليه قميصة يعني ثوب وفيه نقوش فيه نقوش قال اذهبوا بها إلى أبي جهل رضي الله عنه واحد من الصحابة يأتوني بأمر جانيته أي ثوب ليس فيه أعلام هذا نحن نقول سادة 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 حيها الناس نعم ها أبي جهل يعني كان إلي أمر جانية لأن أبا جهل رضي الله عنه كان عنده قميص ليس فيه أعلم طيب الذي بعده أن يكف شعره وثوبه أن يكف شعره وثوبه لحديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف شعرا ولا ثوبا وألا أكف شعرا ولا ثوبا يعني المقصود رفع الشعر طبعا هذا ما موجود عندنا خلينا ما رزقنا الله صغيرا تحتاج إلى رفع لكن بعض الناس يربط شعره في الصلاة وعبد الله بن عباس رأى عبد الله بن الحارث رضي الله عنه يصلي وقد عقص رأسه عبد الله بن عباس زاد يكفك يعني شعر الرجل يصلي فاستقر له استقر له يعني ما عارضه بعدما انتهى من صلاته قال له يا ابن عباس ما لك يا لرأسي لكنها لما تصلي. فقال له يعني ذكر له هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف شعرا ولا كذا، يعني شعرك خليه يسجد معه ليه، يعني بعض الناس الآن ما يكف شعره ما يربطه ما يعقصه، لكن مثلا إذا سجد شعره قد يتدلى فيكون مهموما به، يعني تسويته إعادة كان يسجد كان شعر ينزل كان يقوم يعيد، لا المفروض يضع شعره يسجد معه. طيب الذي بعده مسح الخطا في الصلاة، لما رواه معيقيب يعني واحد من الصحابة اسمه معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمسح الخطا وأنت تصلي، لا تمسح الخطا وأنت تصلي. يعني الآن أيها الإخوان الإنسان قد يصلي على الصراط، يأتي إلى المسجد فيجد المكان قد امتلأ والفرش قد شغلت بالمصلين، فيبدأ يسجد على مكان ليس فيه فرش، فبعض الناس كلما سجد تجده يمسح ما علق بجبهته. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قيل لأنه يخالف التواضع والخشوع. اللي في الثوب برضه يترك، بس الثوب برضه تربطه، لا تجر هذا خليه لا تمسح الحق وأنت تصلي، قيل لأنه يخالف التواضع والخشوع. قال أهل العلم اللهم إلا إذا كان يؤلمك، إذا كان يسبب لك يعني ألم في هذه الحالة يعني يمسح لإزالة الضرر. طيب الذي بعده التثاؤب، التثاؤب في حديث أبي هريرة إذا تثاءب أحدكم وهو في الصلاة فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال ها ها ضحك الشيطان منه. رواه مسلم. ما شاء الله في صلاة الفجر الناس يتأيهون يعني ليصور مزعجة. لا ما يبطل مكروه هاي صلاة الفجر كثيرة. نعم وأحيانا برضه في الدروس الواحد يدرس قال الله قال رسوله تجد واحد هاي بصوت عالي أيه استغفر الله. طيب الذي بعده عبد الآي في الصلاة، عبد الآي الآيات يعني عبد الآي في الصلاة لأنه يشغل عن الكثير، اثنين شاقش الإذان ده يطول لا يطول إذان يقدر 60 آية لا يقدر الله والله ما يزيد على 20 ولا يقعد بعيد يقرأ واحد سواء في نفسه مشكلة. هذه من الأمور المكروهة في الصلاة. نعم طبعا اسجد الذي بعده وهو جماع الخير ترك سنة من السنن، ترك سنة من السنن هذا أيضا مكروه، هذا يرد على المالكية أنهم يقولون بكراهة دعاء الاستفتاح ويقولون بكراهة الاستعاذة والبسملة كل ما عنده المكروه. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح صلاته قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك لا إله، وربما قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وربما كان في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك قلت أنا أول المسلمين، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لا إله إلا أنت، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة لا يصرف سيئة إلا أنت، لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، أنا منك وإليك، تباركت ربي وتعالي. ده كل كان يقول في دعاء الاستعاذة ثابت عن رسول الله. طيب قال الاستعاذة مكروهة، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح صلاته يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وثبت عنه أنه في صلاة الليل كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. والبسملة أيضا كان صلى الله عليه وسلم يبسمل. فالمالكية قال بكراهة هذا كله ولا كراهة إن شاء الله. كذلك من المكروه ترك سنة القبر، وعند المالكية بأنه مكروه عند بعض هكذا بإطلاق، وبعضهم يقول مكروه إذا قصد به الاتكاء أنه يتكئ. نعم، والقبض لا كراهة فيه إذا كان على الصفة المشروعة، لأن تجعل باطن كفك اليمنى على ظاهر كفك اليسرى لا كراهة، أو أن تقبض باليمنى على كوعك كوع اليسرى، عرفت الكوع يا أخوانك؟ ما تبدأ لا على كوع اليسرى أيضا لا كراهة، تجعلها فوق الصدر أو تحت الصدر فوق السرة، تقبض على صدرك أو تحت صدرك ما في مانع، لكن فوق السرة ما في كراهة إن شاء الله. يا رب العالمين. فالناس يفرقون كثير من السنن في الصلاة، ومنها رفع اليدين في أربعة مواضع، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام للركعة الثالثة من صلاة ثلاثية أو رباعية. هذا كله لو تركته فقد ارتكبت مكروها، لأنك فوت على نفسك الأجر. ومثله أيضا الإشارة بالأصبع عند التشهد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبض على أصابعه كلها ويشير بسباحته، ولربما حلق بين الإبهام والوسطى وأشار بسباحته. تجد في بعض المذاهب الحنفية يقولون هذا عبث لا يليق بالصلاة، وليس في عبث بل هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا. ومثله أيضا أي لقاب من الأمور المكروهة، لأنك تترك الدعاء الذي هو بعد التشهد. كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أربع، ما هي؟ من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، من شر فتنة المسيح الدجال. بل كان طاووس بن كيسان الذي مر معنا خبره قال لولده أدعوت بها في صلاتك؟ قال لا. قال له فأعد صلاتك، فأعد صلاتك، يعني كأنه رحمه الله كان يرى الوجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع. كأن طاووس رحمه الله أخذ بظاهر الحديث إن ما يستعذ بالله من أربع هذه صلاة ما نقع. فيكره لك أيها الأخ الكريم أن تترك شيئا من هذه السنن. قول الله عز وجل الذين يقيمون إقامة الصلاة معناه أن تؤديها في أوقاتها بكامل أركانها وشروطها وسننها وآدابها. هذه الإقامة وهي الأداء على وجه التمام وبلوغ الغاية. واضح أيها الناس؟ لا تفضل أخي. ما أسمعك. أي مالك؟ لا حرك. أي بس ما تعمل كما يعمل بعض الناس. نعم. جلسة الاستراحة قبل القيام ثابتة بالحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس قبل أن يقوم للركعة الثانية أو للركعة الرابعة، لكن أكثر العلماء قالوا لما كبر سنه وثقل عليه اللحم عليه الصلاة والسلام. بعدين لأن صلاته كانت صلاة طويلة، كانت صلاة طويلة. أما نحن الآن يعني الإمام يقرأ سبح اسم ربك الأعلى ويركع ويسجد ويستريح، من أي شيء تستريح؟ أيوه. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرع أحدكم من التشهد قبل إمامه فليتطير من الدعاء أطيبه، يعني تستعذت بالله من الأربع، الإمام ما سلم تجيب الدعاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم لسيدنا أبي بكر، اللهم إني ظلمت نفسي. من يحفظه؟ قل بارك الله فيك. أبو بكر قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الإمام ما سلم ابدأ ادعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة. يقول كنا في صلاة الصبح فقرأ الإمام سورة قاف فأكثر من البكاء وأشار إلى المأمومين فتقدم أحدهم وأتم الصلاة، هل الصلاة صحيحة؟ والله أنا ما أدري ما باعثه على هذا، والأظهر والله أعلم أن هناك باعثين. الباعث الأول أن يكون قد خشي من أن يغشى عليه، وقد حصل هذا من بعض الصالحين كعلي بن الفضيل بن عياض، كان إذا سمع يعني آية من كتاب الله عز وجل فيها وعيد وتخويف فإنه يغشى عليه وهو في الصلاة. والباعث الثاني أن يكون هذا الإمام ممن يعتقد بطلان الصلاة بكثرة البكاء، ولكن الصحيح أن الصلاة لا تبطل بكثرة البكاء إذا كان من خشية اللحم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وصدره يغلي كأزيز المرجل، كأزيز المرجل. أما إذا كان أحد يسلم بدأ يبكي على يتجسر الأبوات ويبكي فمثل هذا صلاته لا. نعم، هل إذا كثر فعل المكروه يصير حراما؟ لا، المكروه ما يتحول إلى حرام، لكن العلماء قالوا المكروه ذريعة الحرام، كما أن الاستكثار من المباح ذريعة للوقوع في المكروه. رجل دخل في الصلاة والإمام راكع فأتى بتكبيرة منحنية ليدرك الركعة، فلم أدري أن الإحرام كانت أم للركوع. يا أيها الإخوان، لو أن إنسانا كبر، الإمام راكع كبر ونوى بهذه التكبيرة الركوع، صلاته تبطل، صلاته تبطل. لما؟ لأن تكبيرة الإحرام ركن. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأتبع الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن. كبر، تكبيرة الإحرام ركن، وعند جمهور أهل العلم لا يجزئ فيها إلا لفظة الله أكبر، فلو قال الله أعظم أو قال الله أجل ما صحت صلاته. واضح يا الناس؟ فاحرص إذا وجدت الإمام راكعا كبر ينوي بذلك تكبيرة الإحرام، ولا يضرك بعد ذلك لو وقعت دون تكبير، لأن تكبيرة الانتقال سنة. يا أيها الناس، إذا كان الإمام في صلاة الفرض وترك ركنا من الأركان مثل الركوع، هل ذلك يبطل الصلاة كلها أم الركعة التي ترك فيها الركن؟ لا، الركعة التي ترك فيها الركن وبقية الصلاة، بقية الصلاة صحيحة. يقول ما الدليل؟ الدليل ما مر معنا للخبر باليدين. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك ركوع وإنما ترك ركعتين كاملتين لكنه بنى على ما مضى من صلاة، فيبقى الصحيح صحيحا. هذا المثال. قال وماذا على المصلين؟ على المصلين أن يصدقوا له، فإذا لم ينتبه فإنهم يتمادون معه في الصلاة، ثم إذا سلم أخبروه لأن الركعة الثالثة مثلا أي الركعة الرابعة أنت لم تأتي فيها بالركوع، فيقوم الإمام ومعه المصلين فيأتون بركعة ثانية ويسجدون للسهو قبل السلام. ما صحة الأثر الذي يحتج به من يبدأ الصف من يمين الإمام والذي يقول إن الله وملائكته لا يصلون على الذين يصلون عن ميامن الإمام أو عن يمين الإمام؟ هو ليس أثر، هو حديث صحيح، حديث صحيح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في ميامن الصفوف. لكننا نقول بأن السنة أن يبدأ الصف من خلف الإمام، يطيل المأموم خلف الإمام إذا كان المأمومون اثنين فأكثر، أما إذا كان واحدا فإنه يقوم عن يمين الإمام، كما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال بت عند خالتي ليمونة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نام الغلام؟ فقالوا لا بعد، فلما رأيت ذلك تناولت، يعني عمل نفس ناوي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، قال فقمت، يعني كان مطلوب بجهد بس راجل، قال فقمت عن يساره، قال فأخذني برأسي من خلف ظهره حتى أقامني عن يمين. فعرفنا من ذلك أن الواحد يكون عن يمين الإمام، أما الاثنين فأكثر يكون خلف الإمام. طيب لو كانوا خلف الإمام عن يمينه قليلا ما يضر، ما يضر إن شاء الله. نعم. كيف التوفيق بين حديث عائشة الذي ذكرت الآنفة الذي يشمل الدعاء وبين جعل الدعاء في الركوع مكروها؟ أنا بينت لأن هذا مستثنى، هذا الذكر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني، لكن ليس معنى ذلك أن يتمادى الإنسان فيه الدعاء، يعني ما وانت رافع ما تبغى تقول اللهم اني اسالك من خيرك لي عاجل واجل، اللهم اني اسالك الجنه، لان هذا محله السجود. سمعت بعض الناس يقولون بعد سوره التين بلى وانا على ذلك من الشاهدين، هل يجوز ذلك؟ هو وارد لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرا، والحديث صحيح، لما قرا اليس ذلك بقادر على أن يقول الموتى؟ قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. من هنا اختلف أهل العلم، فالمالكية رحمهم الله يستحبون ذلك، والحنابلة رحمهم الله يمنعون، والأقرب والعلم عند الله تعالى لأن ذلك يكون في صلاة النافلة لا في صلاة الفريضة، يعني في صلاة النافلة إذا مررت بآية فيها رحمة فلله من فضلك، إذا مررت بآية فيها عذاب استعذ، إذا مررت بآية فيها تسبيح سبح، إذا مررت بآية فيها سؤال أجب، مثلا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ يمكن أن تقول الله رب العالمين، يعني هو الذي يأتينا بماء معين، قرأت سبح اسم ربك الأعلى في النافلة تقف وتقول سبحان ربي الأعلى، قرأت يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يبدأ يقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أما في صلاة الفريضة فلا، خروجا من الخلاف، هناك يا مريم اقنتي لربك واسجدي وارتقي مع الراكعين، ما هو السبب في إتيان السجود قبل الركوع؟ أول ما في الكريم الواو في لغة العرب لا تفيد الترتيب، واضح حالنا؟ جاء زيد وعمر، ليس بالضرورة أن زيدا قد جاء أولا، قالوا قد يكون في شريعة من قبلنا أن الركوع كان قبل أن السجود كان قبل الرقيق. ومثله أيضا قول الله عز وجل لأهل الكتاب أمة قائمة انتبه يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. والآن مر معنا الحديث نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. فمعنى ذلك أنه في شريعة من قبلنا كان لا مانع من القراءة حال السجود. لا تعرفون من قواعد الأصول لأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا جاء شرعنا بخلافه. وشرعنا اقتضى الترتيب بين الأركان، فلا بد أن يكون القيام قبل الركوع، وأن يكون الركوع قبل السجود، وأن يكون السجود قبل الجلوس. أيها الناس، طيب الناس يجيء حبك في الله، يقول أهل جميعا أحبكم الله الذي أحبتموني فيها، أسأل الله أن يجمعنا في مستقر رحلتي. يقول الدعاء بعض الصلوات المكتوبة المترتب في جماعة، يعني بعض الصلاة المكتوبة إلا أنا دائما أنا الإمام أقول يعني فاتحة فانا بعضهم يبدأ يعمل كذا قال له استعد لي يبدأ يبدأ أدعى أو مرات الفاتحة بالعظيم يقول لي لا الفاتحة فانا. لا والله بعدين يبدأوا مهرجان اللهم كذا وكذا الله وبعض الوقت بأدعية ما أنزل الله بها من سلطان. فالمواظبة على مثل هذا ليس من السنة، ليس من السنة، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان عليه الصلاة والسلام يرشد الصحابة إلى أن يدعوا جبر الصلوات المكتوبات، قال يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن جبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك فكرة حسنة لي. فلو كان الدعاء دور الصلاة جماعة مسلما لكان أولى الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان منا يدعو ليسر. قال أبو العباس رحمه الله ولو فعل ذلك أحيانا فلا حرج. أحيانا مثلا واحد من أهل المسجد مريض، إلا واحد من المسجد ما، إلا عند عملية جراحية مثلا يقول أخيار لك الآن لناس اليوم يعمل عملية جراحية، يسأل الله عز وجل أن يعجل شفاءه وأن يهيئ له من أمره يسرى ونحو ذلك لا بأس، لكن ما نجعلها يعني سنة راتبة بعد كل صلاة. هل يجوز أن يرجع إماما عن إمام، أن يرجح إماما عن إمام في اختلاف في شيء أي كان الدليل أيسر مثلا في قيام الشكوك الذي ذكرته وأخذ بالإمام الآخر وقام؟ لا، هو يا أخي الكريم ليس في المسألة انتقاء، قال أهل العلم ليس للمسلم في أن ينتقي من المناهج أقيدها، فأنا فيه الشيخ الموافق معاه وأعمل به لا، فإن الإنسان إذا كان يستطيع أن ينظر، إذا كان طالب علم يستطيع أن ينظر ويرجع فبها يرجع، إذا كان لا يستطيع فمذهبه مذهب من يستطيعه. يعني أنا أثق بفلان من الناس أجلس له لله والله قتل كذا كذا، ما الحكم؟ البيعة دي صحيحة ولا فاسدة؟ قال لي صحيحة خلاص الحمد لله، قال لي فاسدة خلاص فاسدة، لكن ما أبدأ أسأل واحد اثنين ثلاثة أربعة كذا. يسمع بعض الناس يسأل في المعاملة الواحدة أو مثلا في الطلاق يسأل عشرة، قل لي قال لي الطلاق واضح 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 لغاية ما رجع أخر ثلاثة قال لي لا أنت كنت زعلان الطلاق واضح، اللي قل لي لا يمكن يبدأ يسلم على يعني كيف نوثق بين قوله تعالى فخرج منها خائفا يترقب وبين قوله تعالى إني لا يخاف لدي المرسلين؟ الله أعلم. هذا سؤال طيب، يعني يقول كيف نوثق بين قوله تعالى في شأن موسى فخرج منها خائفا يترقب وبين قوله تعالى لموسى نفسه يا موسى أقبل ولا تخف إني لا يخاف لدي المرسلين؟ هل أحد يحضره شيء؟ كلمة لدي هنا فارق سريع. نعم الثانية لكن هذه الأنبياء يخافون يعني لو أنك الآن خرج يعني قال نفرق بين الخوف المشروع والخوف غير المشروع ليس كذلك؟ فالإنسان خرج إلى القاعة الآن يجد أمامه أثر فقاس منه يقول أنت ما مؤمن؟ ها؟ يقول أنت لو مؤمن تمام تليه ها؟ خايف. لذلك سيدنا عبد الله بن عمر يعني رأى تبعا سد طريق الناس عبد الله بن عمر مسى ناحية السبع وأخذه من أذنه قال لو تنحى من طريق الله الأسد راح من طريق الله قال لا يتق الله يا أبا عبد الرحمن يعني والله عليك ذلك قال ينبغي أسد الأسد قال أتلك فقال لا يرضيني لأستحي أن أخاف أحدا سوى الله طبعا دي درجة حالية إلا الآن لأني خرجت وجدت كلبا عاريا نفيت منه ما أنت حرج إن إنسان فاتح أين وجدنا إنسان شعيله مسدس ويطلق يمينا وشمالا لجنين أو كسر أو ليس أو ماذا ذلك إنسان خاف فرجع لا دينين لا يعني يطلع فهذا الخوف مشروع لكن على كل حال الآية يعني تحتاج إلى مراجعة طيب إذا سلسل كثيرة أنا أعتبر بظلم أكبر لك لا حكم التحرك في الصلاة يمينا أو يسارا أو إلى جهة الإقراء يا أخوانا الحركة في الصلاة إذا كانت لحاجة فلا حرج والإمام مالك رحمه الله استحب للمسجود إذا سلم الإمام وأن يتحرك إلى الفطرة إذا كانت قريبة كذلك مثلا لو أن الصف الذي أمامي حصل فيه يعني فرجة لا في مانع أن أمشي يعني خطوات من أجل أن أسد تلك الفرجة.